ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان إذا كان متزوجا وله ثلاثة أولاد أو أربعة يستشعر خطورة القيام بواجبهم وشؤونهم، خصوصا في هذه الحالات الصعبة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، بل ربما لو كان لما يتزوج بعد لا يملك إلا نفسه، فإنه يعالج أيضا صعوبة في تدبير معاشه والنظر في شؤونه وفي واقعه ومستقبله. هذا كله في شأن فرد أو أفراد، وهذا كله في شأن دنيا تزول وتفنى وأمرها قريب، فكيف بشأن الدين وشأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ونحن المسلمين وارثون لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ومكلفون بالقيام بواجباته. كان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي أرسل الله نبيا غيره يدعو الناس إلى منهج الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن لهذا الدين الذي هو أعظم شرف للعباد، ومن لهذا الدين الذي دونه يصبح الناس كالبهائم العجموات؟ أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يرثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وطريق الدعوة منذ كان طريق شاقة وفيها من المصاعب والمتاعب، ولهذا حفت الجنة بالمكاره. طريق الدعوة دائما يبذل فيه من الأوقات والأموال والأرواح والدماء والأنفس، وخواص أهل الجنة هم الذين يسيرون على هذا الطريق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وكان أصحابه أفرادا في الناس، كانت الدنيا مملوءة بالشرك والجهالات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل ويأمر أصحابه أن يبلغوا عنه، فكانوا يضربون ويضيق عليهم ويؤذون ويمنعون من الجهر بالقرآن عند الكعبة، ويمنعون من الصلاة، ويتهمون بكل قبيحة، فما لانت لهم قناة، بل صبروا وثبتوا واشتد الإيذاء عليهم، حتى اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة فرارا بدينه. وهجر معه أصحابه رضي الله عنهم، تركوا الأوطان وتركوا الضياع، تركوا الأموال، وربما تركوا الزوجات والأولاد، وذهبوا إلى بلد غير البلد ومكان غير المكان. كانت المدينة موبوءة فيها من الحمى ما لم يصح هواها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل لهم أن يصحح لهم هواء المدينة وأن ينقل حماها إلى الجحفة. ومنذ وصلوا المدينة ما عرفوا طعم النوم ولا الراحة ولا الدعاء. كان أحدهم ينام وسيفه على عاتقه ينتظر في أي لحظة وهو نائم أن يفاجئه العدو، بل كان يقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. اتفق مرة أن استراح في غزوة من الغزوات أو سفرة من السفرات، فعلق سيفه بشجرة وأخلد إلى النوم ساعة أو ساعتين، فتسلل أعرابي من الكافرين واخترط السيف سلطه إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فكان الحل في الثقة في الله عز وجل وإنزال الحاجة بالله، هذا أمر معتاد. ثم إنهم مع جهادهم بالسيف والسنان كانوا يجاهدون بالحجة والبيان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى عامة بلاد الدنيا يدعون إلى الله عز وجل ويعرضون هذا الدين. ولقد مرت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لحظات فيها من الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان ما كان يحفزهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كما في يوم بدر وكانوا قلة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقاموا وأبلوا أحسن البلاء. ربما مرت عليهم لحظات كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن رجل واحد لقلة الصحابة رضي الله عنهم يفعل شيئا: ألا رجل يحرسني؟ ألا رجل يذهب فيأتينا بخبر القوم؟ من لي بكعب بن الأشرف؟ من يقتل أبا رافع؟ وكان يهوديا كما كان كعب، يؤذون الله ورسوله والمؤمنين. ومع قلة الحال وندرة المال وقلة الرجال كانوا كما وصف الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكان صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو مفتاح النصر والتوفيق. هانت عليهم الدنيا وكان همهم الآخرة، ولهذا لا ترى في تراجمهم وظيفتهم وعملهم وشغلهم. قل أن ترى في تراجم الصحابة أن فلانا كان يشتغل نجارا أو كان يشتغل مزارعا أو كان يشتغل تاجرا. هذه أمور أغفلت، مع أنهم كانوا يتكسبون ويأكلون من كسب أيديهم، لكن شأنهم الدعوة، تحصيل العلم والعمل الصالح ونصرة الدين. ولو احتاج الأمر إلى الجهاد وبذل الأنفس والأموال، ولهذا كان أعظم رزق النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. سنوات معدودات ولم يلبث كل منهم أن مات ولقي ربه سبحانه وتعالى. لكن كيف لقي ربه؟ لقي ربه وهو عنه راض. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. واليوم وقد مضت قرون على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت دول واشتد الصراع، ولا يزال الإسلام كما أنزله الله عز وجل، لكن المسلمون تغيرت حالهم وتراجعوا وضعفوا. وكان شأنهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية التي نلحظها من مليار وثلث المليار وربما نصف المليار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لن يهزم 12,000 من قلة، إن كانوا 12,000 فإنه لا يتصور أن يهزموا من قلة، وإنما تأتي الهزيمة من معنى آخر، كما اتفق يوم أحد إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لاحظوا أسبابهم وأدواتهم وركنوا إلى شيء من الدنيا فعوقبوا، فكيف بمليار ونصف المليار؟ ومن لهؤلاء إلا أصحاب السنة الخلص وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والسائرون على منهج السلف علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. ما أشد مرارة المسلم في هذا الزمان حين يرى المنكرات والجهالات والشركيات والبدع وكل ما يعني يسوء محمدا صلى الله عليه وسلم. لو نشر فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن ما عرف من الإسلام شيئا. رجل يعني نصراني معاد لله عز وجل ورسوله ومعاند يموت فيبقى الناس أياما ينعونه ويتحدثون ببركاته ويتقبلون فيه العزاء. وقبل سنة مات شيخ الأزهر فكان خبر وفاته في 3 أسطر في عمود مخفي من الصفحة الأولى في دولة إسلامية، ولم يزد الأمر على يعني أن تناقل الناس خبر موت شيخ الأزهر. وإذا مات يعني كبير النصارى في قلب بلاد المسلمين فمنهم من يبكي ومنهم من يزور ومنهم من يعزي. قد يكون بعض الناس عنده من العلم ما لا يغتر بهذا، وليس الشأن هنا وليس الإشكال هنا، لكن ما بال الجهال ومن لا يحسن يفهم وليس عنده تأصيل في مسائل الولاء والبراء والكفر والإيمان والسنة والبدعة، هؤلاء يفتنون ويتصورون أن هذا هو الأصل وهذه هي الحقيقة، وربما لا يرى هؤلاء من ينكر ولا يرى هؤلاء من يأمر أو ينهى أو يدعو مع كثرة الترخص الذي صار إليه الناس من العوام والخواص ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر يحتاج إلى جيوش من الدعاة إلى الله عز وجل، إلى جيوش من طلاب العلم، إلى جيوش من أهل السمت الحسن وحسن المعاملة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بحالهم قبل مقالهم وهديهم وسمتهم. كل هؤلاء لهم دور في هذا المجتمع ولهم أثر لا ينكر، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، فنحن بحاجة إلى أن نكثر سواد هؤلاء حتى تقوم الحجة من الله عز وجل على عباده، ولئلا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير. يجب أن يسعى كل منا أولا في خاصة نفسه أن يكون من هؤلاء الهداة المهتدين السائرين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فجأه الموت قال كما قال بلال عند موته وسمع ابنته تقول وكرباه، قال بل ومحمدا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة فيشفع لك ويسقيك من حوضه، أن تشهد لك الملائكة عند ربها، أن يثني الرب عليك في الملأ الأعلى، أن تلاقي جماعات المؤمنين على مر العصور، إن شئت زرت أبا بكر وإن شئت صاحبت الإمام أحمد أو جالست ابن تيمية أو رأيت من أجدادك وأبائك من تحب وحكي لك عنهم، أو التقيت بمن فقدتهم من أحبابك في هذه الدنيا من العلماء والدعاء، هذا شرف عظيم. وأن يفوتك هذا كله ثم تخلد في النار والعياذ بالله، هذه أعظم بلايا تتصور. أن تغمس غمسة في النار بذنبك ثم تخرج إلى الجنة بعد هذا، هذه مصيبة. ومن لك بغمسة في النار، نحن لا نتحمل حر جهنم. ثم أن يكون مهر الحور العين مجرد أن تثبت تنبت تصبر صبر ساعة، وعزيمة حر وخلق رجل ومروءة من تجري دماء الأحرار في جسده، هذا هو المطلوب. وإلا فإن يعني الخسران لنا جميعا بالمرصاد. نحن بحاجة إلى مراجعة أنفسنا ومراجعة ديننا، وأن ننظر فيما لله عز وجل علينا، خصوصا في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ أمتنا. سوف يكتب التاريخ غدا عنا، ونحن نكتب التاريخ اليوم بإقدامنا أو إحجامنا، بعطائنا أو منعنا، ببذلنا أو نكوصنا. ولو كان الأمر جماعيا لربما اختبأ بعض الناس خلف السواري والأعمدة أو خارج الجدران، لكن الأمر والتبعة فردية قبل كل شيء. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر عن يمينه فلا يجد إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أن تستعمل في طاعة الله عز وجل، هذا نهاية أمل المؤمن. وأن تتيه في زحمة الدنيا بحثا عن لقمة عيش أو يعني شربة هنية أو ضجعة هنية أو منكح هني، كل هذا تراب وكل هذا سراب. والموفق من يجتهد في مال الله عز وجل عليه، والله تعالى هو المسؤول أن يقيم دينه وأن يحفظ ملته وأن يستعملنا فيما يحب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره، ونذكر ها هنا نبذا منه ونشير إليه فنقول:
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يعظ تلميذه: بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في الإحياء وغيره. تقدم أن المصنف أخبر تلميذه أنه سأل عن أشياء لا يستقيم الجواب عنها كلاما، لأنها أمور ذوقية تحس وتستشعر، وهذه الأمور التي تتعلق بلذة الطريق إلى الله عز وجل واستشعار انشراح الصدر بالإيمان بالإسلام، حلاوة الإيمان ولذة المناجاة وبرد اليقين. أخبره أن هذه أشياء لا يتكلم عنها، وإنما من ذاقها عرفها. وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره، يعني هو بعض آخر من مسألته يمكن أن يجاب عنه كلاما، هو الذي يتعلق ببعض المعاني العامة، أمارات الطريق، كيف يستقيم العبد وكيف يسلك السبيل ومن يصاحب وما معنى العبادة ونحو ذلك من المعاني التي تتطلب جوابا. فلما أخبره أن هذا الذي لا يستقيم الحديث عنه كلاما وإنما لا بد من معالجته حتى يتذوقه، هذا بعض لا يطيل الكلام فيه. وأما البعض الآخر فأخبره أنه أجمل جوابه في كتاب إحياء علوم الدين، خصوصا في ربع المهلكات وربع المنجيات. وقد ذكرنا من قبل أنه يحسن بطالب العلم أن يراجع مختصر من هذه القاصدين من إحياء علوم الدين أو تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين دون أن يرجع إلى الأصل، لأن في الأصل أحاديث لا أصل لها أو موضوعة أو ضعيفة، وقد حشاه بالحكايات عن بعض الصوفية مما قد لا يقبل وبعضه يقبل، فالحكمة ضالة المؤمن والأمر يحتاج إلى تمييز. فجاء يعني المصنفون في المختصرات وأخرجوا هذا الحشو الذي يضر ولا ينفع وأبقوا يعني محاسن هذا الكتاب. قال: ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه.
فنقول قد وجب على السالك أربعة أمور: أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة، والثاني توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجب على السالك أربعة أمور. والسالك هو الذي يسلك الطريق إلى الله، يمشي في الطريق إلى الله، وأنت لابد سالك شئت أم أبيت. قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فانظر فإنك منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. ولأن الكلام خرج من القلب دخل في قلب الرجل فانزعج، قال: فما الحيلة يرحمك الله؟ وكأنه فاجأه بشيء ما كان يعرفه. أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، قال: فما الحيلة يرحمك الله؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فالموفق من يدرك هذا المعنى، والجاهل من لا يدرك هذا المعنى أنه يسير إلى الله. كلنا يسير إلى الله، لكن من الناس من يستصحب هذا المعنى فينزعج ويجتهد ويشمر ويحسب ساعاته وأنفاسه ويعلم أن الأمر جد خطير وأنه لا فرصة بعد هذه الفرصة، حينئذ يعرف طعم السلوك إلى الله عز وجل وقيمة السير في الطريق إلى الله، كما قال الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هل غيره لم يكن ذاهبا إلى ربه؟ أم أن كل الناس ذاهبون؟ كل الناس يغدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فالذي يعتقها من النار غدا لم يغب عنه لحظة أنه سائر في طريقه إلى الله، والذي يوبقها ما درى أصلا عن القصة شيئا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما انتبه. كذلك كانوا يؤفكوا. ولهذا السالك تراه مهموما دائما بتحصيل الزاد، وتراه دائما الفكر في سيره وفي عواقب السير، وتراه دائما السؤال: ما الذي يصلحه في هذا الطريق، وما الذي يأخذه، وما الذي يتركه ومن يصاحب. وتراه دائم الانزعاج إذا وقع له ما لا يختار في سيره، وتراه مستبشرا إذا اتفق له ما يحب في سيره، فهو مشغول بسيره إلى الله عز وجل. وهذا الطالب الذي خدم الشيخ سنوات ودرس عليه هو سائر إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لم يكتفي بصحبته للشيخ ودراسته عليه، حتى كتب له هذا السؤال القصير في أسطر يريد مزيدا من النصيحة والتنبيه، يريد شيئا يكتبه معه يكون نبراسا له يضيء طريقه. وقد أجابه شيخه رحمه الله: قد وجب على السالك أربعة أمور. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة، وهذا من حسن النصيحة، فإن مدار الأمر على الاعتقاد، إذا صح اعتقاد العبد قبل الله عز وجل منه عمله، وإذا ساء اعتقاده لم ينفعه كثير من العمل. ما قيمة أن يسلك الرجل في طريقه إلى الله عز وجل ويكون له عبادة ثم هو خبيث الاعتقاد؟ وهل كفر أهل الكفر إلا من اعتقادهم؟ والنصارى منهم الرهبان والذين يتركون الدنيا تماما وهم وقود النار غدا باعتقادهم القبيح في الله عز وجل، حيث قالوا ثالث ثلاث. واليهود كذلك، منهم من يجتهد في العبادة لكنهم وقود النار غدا لسوء أدبهم مع الله، قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وغيرهم من باب أولى من عباد النار وعباد بوذا وعباد البقر ومن الذين عنده أصلا. كثير من هؤلاء أصحاب رياضات يحرمون أنفسهم من لذائذ الدنيا ثم هم في النار غدا، فلا دنيا حصلوا ولا دينا أبقوا. أصل ذلك فساد الاعتقاد. ومن أعظم نعمة الله على المسلمين أن اعتقادهم صحيح، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستهن بهذه الشهادة التي تطيش أمامها سجلات كثيرة من الذنوب كما في الحديث. فأول أمر السالك أن يصحح اعتقاده وأن يجنب اعتقاده من البدع، الأمور المخترعة التي لا أصل لها، أن يجتنب مقالات الفرق النارية التي غلت أو جفت من الجفاء. وأصل ذلك أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم في عامة أبواب الاعتقاد، في أبواب الغيبيات والسمعيات والأسماء والصفات، وفي يعني قضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومباحثه والقدر ومراتبه. هذا كله إنما يرجع فيه إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص، ويطلب ذلك تفصيلا بعد الإجمال. لا يكتفى هنا بمجرد الإجمال، وإنما ما يحتاج إلى تفصيل ينبغي أن يفصله وأن يعرف ما الذي يتوجب عليه فعله واعتقاده واليقين به، وما الذي يتوجب عليه تركه والنفور منه والكفر به. والثاني توبة النصوح، لا يرجع بعده إلى الذلة أي ذل المعصية. توبة نصوح، توبة النصوح الخالصة، نصحت العسل يعني خلصته من الشوائب. فالتوبة الخالصة من كل الشوائب، لأن بعض الناس يتوب وهذه التوبة خالطها شائبة من الشوائب، وما أكثر الشوائب. كما لو أراد أن يظهر أمام الناس أنه تائب، أن يظهر أمام الناس أنه مستغفر وأنه مراجع بدينه ومجدد لإيمانه، وإنما همه مراءة الناس، هذه ليست توبة صادقة. وبعض الناس قد يصل به الأمر إلى أن يجتهد في تحصيل التوبة حتى يعني يقال تائب، وحتى يقال منيب، وحتى وهذا كله ليس هو الطريق، وإنما الطريق أن تكون التوبة لله، وأن تكون بالله، وأن تكون مع الله سبحانه وتعالى. وإنما تحصل التوبة لعلم العبد أنه خطاء بطبعه وأصله وخلقته، فهو يرى نفسه دائما لا تصلح للعرض على الله عز وجل، هو دائم اللوم لنفسه، دائم التوبة وتصحيح الطريق، لا يرجع بعد ذلك إلى ذل المعصية. فالتائب مع كثرة توبته لا يكاد يراجع المعصية، وإذا راجعها لعدم العصمة فإنه سرعان ما يرجع، وبالتالي لا يظهر عليه ذل المعصية. وغير التائب يتبع المعصية المعصية حتى يسود الوجه والعياذ بالله، ويظهر ذل المعصية في قسمات وجهه. والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، وهذا أمر يغفل عنه كثير من السالكين. بعض السالكين في الطريق إلى الله عز وجل قد يجتهد في عبادة ربه، ويجتهد في الاعتقاد الصحيح، ويجتهد في سلوك الطريق، لكنه في معاملة الخلق كثير المظالم، لا يرى للخلق شأنا، فتكثر خصومه يوم القيامة والعياذ بالله، وهذا أشد شيء على العبد يوم القيامة. فما بينه وبين الله فالله تعالى من المظالم، فالله تعالى أكرم الأكرمين، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب. لكن الشأن شأن العبيد، فالعبيد حقوقهم مبنية على المشاحة، ليس هناك أحد يوم القيامة يترك لك حسنة واحدة، كما ورد في الآثار يلقى الرجل أمه، يلقى الرجل أباه، يلقى الرجل زوجته، يلقى الرجل ولده، وفي كل مرة يقول إذا لقي أباه أو ابنه: أي بني، أي والد كنت لك في الدنيا؟ يقول: نعم الأب، ربيتني وغزوتني وعطيتني وأكرمتني. فيقول الوالد لولده: فإني محتاج منك إلى حسنة واحدة أنجو بها. فيقول الولد: يا أبتي، لو سألتني غير هذا فإني أحذر مما تحذر، ولا حسنة من ولده أو من أمه أو من زوجه أو من حميمه، هذا شأن الدنيا، فكيف بكثرة المظالم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فمن المهم استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق. والسبيل الأوسع في هذا حسن الخلق، فإن الرجل إذا حسن خلقه قلت خصومه، وإذا ساء خلقه كثرت خصومه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يسأل الله تعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فالسائر إلى الله إن كان موفقا ينظر في الخصوم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤجل هذه الأشياء حتى لو كان لا يقصدها، كان يسوي الصفوف يوم بدر أو في غزوة من الغزوات، فقال سواد بن غزية: أوجعتني يا رسول الله، سووا الصفوف بدرة معه. فجاءت على بطن هذا الرجل، تقدم تأخر، هذا شيء طبعي يفعله القائد في مواطن الجد، وإذا به يفاجأ والصحابة يفاجأون: أوجعتني يا رسول الله فأقدني. يطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم زجره ونهره وقال: هذا موطن جد، أنت رجل وأنت جندي، ينبغي أن تثبت، كيف تلاقي الأعداء، لكان هذا من حسن تربيته صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. ولو أن قائدا فعل هذا مع جنوده لم ينكر عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فني عن هذه المعاني كلها واستحضر معنى آخر لعل أحدا لا ينتبه إليه، وهو كيف يلقى الله عز وجل بخصومة ولو مدعاه. فترك الغزوة وترك تسوية الصفوف وترك الدرة وأعطاها للرجل وقال: خذ، وكشف له عن بطنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأكب الرجل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، وكأنه كان يحتال ليلمس من النبي صلى الله عليه وسلم موضعا ربما لم يلمسه غيره من الجيش، عسى أن يكون له شفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء خصوصا يتبرك بزواتهم صلى الله عليهم أجمعين. المقصود، انظر إلى دقة محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وقبل أن يموت عرض على الناس ودعا ربه: من كنت ظلمته مظلمة فليقتص مني الآن. وهكذا كان يدعونا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فاسترضاء الخصوم والحرص على الوقاية من ظلم الناس بحسن الخلق وحسن المعاملة، هذه لازمة من لوازم الطريق، يغفل عنها كثير من الناس مع الأسف الشديد. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلانة من النساء في زمانه، وحكي له من صيامها وقيامها، إلا أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. الصوامة القوامة كثيرة الذكر شأنها مع الله عجيب، لكن هي في النار لكثرة خصومها تؤذي جيرانها. وقد يكون الرجل ليس معروفا كثرة العلم ولا كثرة العبادة، لكن عنده من حسن الخلق ما يذهب بخير الدنيا والآخرة. فالدين حسن الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم لا يفطر، القائم لا يفطر. هذه كلها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الذي هو إمام استرضاء الخلق وعدم مظلمتهم. الرابع، تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله. يعني أقل شيء يلزم وهو فرض العين ما يعينك على أداء أوامر الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو فات شيء من ذلك أثم العبد. ثم إنه ينبغي أن يزيد على هذا كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وبعض الناس يتصور أن طلب العلم إنما هو للعلماء، وأن الله لم يكلف غير العلماء بطلب العلم، وهذا فهم خاطئ، لأن الله تعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، فأتبع العمل للعلم وسبق العلم العمل. وبوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل. ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة.
ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة، حكي أن الشبلي رحمه الله طلب 400 أستاذ، وقال: قرأت 4000 حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به، وقليل ما سواه، لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله ممتلجا فيه، فاكتفيت به. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيه، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيه، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل لله بقدر ضرب صدرك عليه.
وذكر هذه الحكاية عن الشبلي، والشبلي كان من مشاهير الصوفية، والمصنف هنا يحكي عن بعض من ينتسبون إلى الصوفية، ومنهم خصوصا في الجيل الأول يعني أهل أصحاب سنة وطريق، ومنهم من ليس كذلك، ومن هؤلاء هذا الشبلي الذي يعني كان قد سلك طريق الزهد لكن بغير العلم الشرعي، فكان يحصل له كما قال الذهبي في السير جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنه فيها، وكما قال له مجاهدات عجيبة انحرف منها مزاجه، لأنه سلك سبيل المجاهدة على غير القصد والسنة، فكان ينحرف مزاجه فيهزي أحيانا بكلمات من شطح الصوفية وطاماتهم. حكي أن الشبلي خدم 400 أستاذ، وقال: قرأت 4000 حديث، ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه، لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه، فاكتفيت به. وهذا المعنى صحيح، لو أنه حصل في يعني حديث صحيح من الأحاديث الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إليها كعامة أحاديث 40 النووية، إذا نظرت في كل حديث من هذه الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في 40 لوجدت أنه أصل في بابه، وجدت أن الناس لا يستغنون عنه. أراد الشبلي أن يسلك هذا فاختار هذا الحديث، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. والحديث بهذا اللفظ غير موجود، لكن قريب منه وهو ضعيف أيضا، حديث أصلحوا دنياكم وعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا، وهو حديث ضعيف جدا. والحديث المشهور اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا أيضا لم يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح. هذه معان صحيحة، ومدارها على أن العبد كما ذكر هنا اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، يعني إذا عرفت أن مقامك في الدنيا قليل فلا تنشغل بالعمل للدنيا، لا تبني كثيرا في دار أنت تتركها. زار بعض الناس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في داره شيئا، زاروا أبا ذر قالوا: أين متاعك يا أبا ذر؟ ما عنده متاع في البيت. قال: إن صاحب الدار لا يتركنا، إن صاحب الدار لا يتركنا، يعني لا يتركنا أن نحصل المتاع، ولا يتركنا يعني نعيش في هذه الدار، وإنما قصد الدار الآخرة. فمن أيقن سرعة فناء الدنيا لم ينشغل بالعمل لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال العلماء: وجه ذلك أن الغريب لا ينافس في عزها، يعني في عز الدنيا في بلد الغربة، أنت لما تذهب إلى تسافر الخليج ولا أوروبا، ولا يجوز السفر إلى أوروبا، على كل حال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لكن الذي يسافر هل يخطر بباله أن يبني عمارة في السعودية أو أن يبني يعني دارا في أوروبا؟ لا، إنما يجمع المال هناك ليرجع إلى وطنه فيبني فيه، هذا شأن الغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، حتى لو أصابه شيء من الذل في دار الغربة لا يؤثر فيه كثيرا. ترى الناس يذهبون إلى يعني ربما بلاد الكفر ويغسلون الصحون ويمسحون الأرض ويشتغلون الأشغال المهينة، ثم يرجع إلى بلده يصبح من البهوات، هو يرضى لا يجزع من الذل في دار الغربة لكن يريد أن يكون عزيزا في وطنه. وهكذا الدنيا، أنت غريب في الدنيا لا تنافس في عزها ولا تجزع من ذلها، عينك على وطنك. أو عابر سبيل، إن لم تكن غريبا كن فيها كعابر سبيل، وعابر السبيل لا يحمل متاعا لأنه يتنقل من مكان إلى مكان. هل رأيت عابر سبيل ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومعه طقم أنتري مثلا ولا غرفة نوم كاملة ولا حتى طقم صيني ولا حتى ثلاثة أكواب، لأنه سبب فيبقى حاملا له، فهو معه كوب وصحن وما يحتاج حتى لملعقة يأكل بيده وغطاء يتدثر به ويحمله على ظهره حتى يخف حمله، هذا شأن الدنيا. واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، الآخرة لا تنتهي، سواء الجنة أو النار خلود ولا موت، يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن وينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم إنه الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والآخرة ليس فيها إلا الجنة أو النار، فإذا عرف الإنسان أنه خالد في الآخرة فينبغي أن يعمل قدر ما يستطيع بحيث ينجو من النار ويخلد في الجنة. واعمل لله بقدر حاجتك إليه، إذا عرف العبد حاجته لله تعالى ينبغي ألا يتوانى عن العمل. واعمل للنار بقدر صبرك عليها، إذا كنت تصبر على النار فاعمل أعمال أهل النار، لا عليك أن تفسق وأن تفحش ما دمت تصبر على النار. فإذا قال أنا لا أصبر على النار فدع عنك الذنوب والمعاصي وما هو من بضاعة أهل النار. والحديث وإن كان لا أصل له بهذا اللفظ وما في معناه مما يروى ضعيف من حيث السند، لكن معناه صحيح. والله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.